إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب في هذه القرية وفي هذا المسجد الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مسجدا مباركا، وأن يجعله مسجد خير وعلم ونفع للمسلمين. عباد الله، عنوان هذه المحاضرة هي عناية الشريعة بالضروريات الخمس، فقد اعتنت هذه الشريعة الإسلامية بهذه الضروريات بل وغيرها من الشرائع، بل إن الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: اتفقت الأمة بل سائر الأمم على أن الشريعة وضعت لأجل حماية الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل، وبعضهم يقول العرض والمال. هذه الضروريات الخمس التي عنيت بها الشريعة واهتمت بها اهتماما عظيما في الحفاظ عليها وفي تحقيق مصالحها. والضروريات الخمس كما يقول الشاطبي رحمه الله في تعريفها هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. وإذا انتفت مصالح الدنيا لم تقم على استقامة، بل كانت على فساد وتهارج وفوات الحياء، وفي الآخرة فوات نعيم ونجاه ورجوع بالخسران المبين. إذا تعطلت هذه المصالح وهذه الضروريات لم يستقم للإنسان صلاح ولا حياة ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة، هذه الضروريات أعظمها وأهمها وأعلاها هي الدين، الدين الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل جل وعلا الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. هذا الدين دين الإسلام، وهو دين الفطرة الذي فطر الله جل وعلا عليه الخلق، كما قال ربنا جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، فهو يولد على فطرة الإسلام. فالله عز وجل خلق الخلق في هذه الدنيا لطاعته وعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأرسل الرسل لهذه الغاية العظيمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الدين العظيم عني به الإسلام عناية عظيمة في حفظه وفي رعايته وفي بقائه واستمراره وفي نشره وظهوره. وأول ذلك، أول الأمور التي بها يحصل العناية بهذا الدين، هو رسوخ الإيمان في القلوب ومعرفة العباد حقيقة هذا الدين الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله، وذلك بتحقيق الإيمان والإسلام والإحسان. وهذه الثلاثة هي مراتب الدين التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، حديث عمر في صحيح الإمام مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فبين له أركان الإسلام التي لا يتحقق إسلام المرء إلا بها، ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين لا بد أن ترسخ في القلوب وأن يتعلمها كل مسلم ويتفقه فيها حتى يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم مبينا لهذه الأركان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسله. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه المراتب العظيمة كما سمعنا بينها ربنا جل وعلا في كتابه في مواضع عديدة لا بد من أن تغرس في القلوب، يعرف المسلم ما هو الإسلام، ويعرف المؤمن ما هو الإيمان. فإذا غرست هذه العقائد في القلوب كان لها أثرا عظيما على أصحابها في ثباتهم وفي قوة إيمانهم وفي صلاحهم واستقامتهم. ثم كذلك أيضا العمل بما دلت عليه هذه الأركان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. ولذلك أمرت الشريعة بإقامة الصلاة في بيوت الله على صفة الجماعة، وأن يؤذن لها وأن يجتمع لها المسلمون لأجل ظهور هذه العبادة وظهور هذه الطاعة وظهور الدين. وهكذا أيضا الاجتماع لصلاة الجمعة والعيدين، هذا كله من أجل أن يظهر الدين ويكون ظاهرا. وهكذا أيضا من الحفاظ على هذا الدين العظيم شرع الله عز وجل الجهاد، جهاد الأعداء والكفار حتى يكون الدين كله لله. قال جل وعلا: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرع الجهاد حتى لا تكون فتنة، والمواد بالفتنة الشرك، فإن أعظم فتنة وأعظم ذنب وأعظم كبيرة من كبائر الذنوب هي الشرك بالله جل وعلا وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الشرك محبط للعبادة ومفسد لها، كما أن الحدث إذا أحدث الإنسان بعد وضوئه فسد وضوءه، كذلك وقوع الشرك في عمل الإنسان مفسد لعمله ومبطل لعبادته. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله جل وعلا مبطل العمل ومبطل العبادة، وهو أيضا من أعظم الظلم الذي يظلم الإنسان به نفسه ويقع فيما بينه وبين ربه أن يصرف العبادة لغيره، وهو الذي خلقه وأوجده ورزقه وأمره بطاعته وعبادته، ثم يصرف العبادة لغيره. ولذلك قال الله عز وجل عن الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، أعظم الظلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله نظيرا ومثيلا وهو الذي خلقك عز وجل وتفرد بذلك، أوجدك ورزقك وأنعم عليك وأمرك بطاعته، ثم تصرف العبادة لغيره. هذا من أعظم الظلم. فالله عز وجل شرع الجهاد وإقامته لأجل أن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد عباد لله جل وعلا، لا يعبدون إلا الله، ولا يصرفون العبادة إلا لله جل وعلا. والإنسان ربما يهرب من رق العبودية أن يكون عبدا لله ذليلا، ثم يقع في رق النفس والهوى والشيطان، يتبع هواه ويرتكب ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، وربما عبد غير الله وصرف العبادة لغير الله من صنم أو شمس أو قمر أو حجر أو قبر أو نبي أو ولي أو غير ذلك من المخلوقات. وكما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. أنت لابد أن تكون عبدا لله، وأنت عبد له شئت أم أبيت، سواء قمت بالعبودية الخاصة بتحقيق العبادة لله جل وعلا، أو استكبرت عن عبادة الله فأنت داخل في عبودية الله العامة التي قال الله جل وعلا فيها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه العبودية العامة يدخل فيها المسلم والكافر، وأما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمسلم، وهي التي مدح الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام في مقامات عظيمة، كما قام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام التحدي: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا أيضا شرع الجهاد لرد عداوة الأعداء ورد كيدهم وشرهم. قال الله جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والولدان لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث معاذ في السنن: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه أي أعلى الإسلام الجهاد، كما أن أعلى ما في الناقة والبعير سنامه يكون على ظهره مرتفع، كذلك يرتفع الإسلام بإقامة شريعة الجهاد، يكون عاليا مرتفعا ظاهرا. وهكذا أيضا من الأمور التي يحفظ بها هذا الدين إقامة حد الردة الذي شرعه الإسلام صيانة لدين المسلمين من التلاعب في هذا الدين، أن يرتد المسلم عن دينه فيحصل في ذلك زعزعة واضطراب في مجتمعات المسلمين، وهذه ربما سياسة يتخذها بعض الأعداء والمشركين لإيجاد ذلك وزعزعة المسلمين عن دينهم، وهي سياسة قديمة أخبر الله سبحانه وتعالى بها كما قال جل وعلا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فشرع الإسلام حد الردة، أن يقتل من ارتد عن دينه. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فشرع هذا الحد حماية للدين، يعلم من دخل في الإسلام أنه إن رجع سيقتل ويسفك دمه، فيسد باب التلاعب في هذا الأمر العظيم. وهكذا أخبر ربنا جل وعلا بحبوط عمل من وقع في الردة ومات على ذلك: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا من هذه الضروريات الخمس: العقل الذي من الله جل وعلا به على الإنسان وكرمه الله جل وعلا به وميز بينه وبين سائر المخلوقات، أن جعل له عقلا يدرك فيه الأمور ويفهم فيه الخطاب ويميز به بين الأشياء النافعة والضارة. يقول ربنا جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من الله عز وجل به عليه ليكون أهلا للاستخلاف في الأرض وتحمل الأمانة العظيمة التي عرضت على أعظم المخلوقات فأبت عن حملها. قال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا العقل الذي هو مناط التكليف وسببه، فمتى كان الإنسان عاقلا كان مكلفا، فيتوجه إليه خطاب الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي، ويكتب عليه القلم. فإذا لم يكن عاقلا رفع عنه قلم التكليف. جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن ثلاثة، هؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم بسبب عدم العقل فلم يكونوا مكلفين. المجنون حتى يفيق، الذي زال عقله وأصبح مجنونا لا يفقه الأوامر ولا النواهي ولا الواجبات ولا الفرائض، فلا يكلف، لا يكتب عليه القلم لأنه لا عقل له. لو قيل له صلي ما يعرف ما هي الصلاة، ولو قام يركع ويسجد كما يرى من يفعل ذلك من المسلمين ما صحت صلاته لعدم العقل. وهكذا النائم حتى يستيقظ، النائم في حال نومه يشبه المجنون لا عقل، ما يدرك ما الذي يفعله في حال النوم، ربما ينام فيترك الصلاة هو نائم ما يدري حتى يخرج وقتها. هل هو آثم بذلك؟ الجواب لا، هو معذور بسبب النوم إذا كان ذلك من غير تفريط، أما إن كان مفرطا كما يفعل بعض المسلمين ربما يسهر في آخر الليل في القيل والقال أو تحت شاشات التلفاز ثم ينام متأخرا ويقوم بعد طلوع الشمس ويقول النوم عذر ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وأنا نائم، نقول أنت مفرط ليس لك عذر. لكن حصل من غير تفريط، نام الإنسان مبكرا وأخذ أسباب الاستيقاظ لكن ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هذا معذور رفع عنه القلم. لكن متى ما استيقظ وجب عليه أن يؤدي هذه العبادة، لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أقم الصلاة لذكري. لكن في حال نومه غير مؤاخذ، لو تكلم بكلام وكان هذا الكلام كلاما عظيما أو كلاما كفريا لكن هو نائم ما يدري ماذا يقول، معذور. وهكذا أيضا الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ، فالصبي قبل بلوغه غير مكلف بالواجبات والفرائض، لكن مع ذلك يأمره وليه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر الصبي إذا بلغ 7 سنين يأمره بالصلاة ويضربه عليها في العشر، يأمره في السن 7 لأنه سن التمييز في الغالب أصبح يميز، فيأمره حتى يعرف أنه مأمور بهذه العبادة ومأمور بهذه الطاعة ولا يضربه عليها. حتى يبلغ السن 10 فهنا يضربه على الصلاة إذا لم يصلي لأنه قارب سن البلوغ. فإذا فعل ذلك لم يبلغ إلا وقد تعود على الصلاة وصارت الصلاة أمرا معتادا لديه، فيسهل عليه ذلك أن يقيمه أن يفعلها. وهذه من الأمور التي أيضا يحفظ بها الدين، أن يؤمر الأبناء بذلك حتى يتعودوا على هذه الطاعة والعبادة فلا يبلغوا إلا وسهل عليهم فعل هذه العبادة. ومع ذلك هو غير مكلف حتى يبلغ، فإذا بلغ كتب عليه القلم. ومع كونه غير مكلف هو والمجنون والنائم، هذا فيما يتعلق بالأحكام التكليفية، أما ما يتعلق بالأحكام الوضعية فإذا أتلفوا شيئا في حال زوال العقل فإن عليهم الضمان. لو أن المجنون أتلف مال إنسان، جاء إلى سيارة وكسر زجاج، مجنون ما عنده عقل، قلنا عليه إثم لا عقل له، لكن الضمان يضمن ما أتلف سواء من ماله أو من يقوم عليه، وهكذا الصبي إذا فعل شيء من ذلك فعليه الضمان، وهكذا النائم إذا أتلف شيئا وهو نائم فعليه الضمان. أما من حيث الإثم فلا إثم عليهم لعدم العقل، إذن لا يكلف الإنسان إلا إذا كان عاقلا، فالعقل مناط التكليف. هذا العقل حث الإسلام على إعماله فيما يستطيع وفيما هو في قدرته، كالتفكر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية. قال الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال جل وعلا: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلق الله السماوات والأرض وإن نشأ نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. هذه الآيات تدعو إلى تفكر الإنسان في مخلوقات الله العظيمة الكونية، السماء والأرض التي هي أعظم المخلوقات بعد العرش، وهكذا أيضا في آيات الله الأخرى: الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآيات الكونية أمر الله جل وعلا بالتفكر فيها، ينظر الإنسان إلى عظم هذه المخلوقات ويعلم أنها لا بد لها من موجد ومن خالق، وأنه لا خالق لها إلا الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والأعرابي الذي سئل: كيف عرفت ربك؟ قال: البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ استدل على وجود الله وعلى خلق الله وعلى تفرد الله بالخلق والتدبير بآيات الله جل وعلا الكونية. وهكذا أيضا إعمال العقل في التفكر في آيات الله الشرعية وما أنزل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزة العظيمة التي تحدى الله عز وجل بها الفصحاء والبلغاء، وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، قراءة تدبر وقراءة تفكر واعتبار واتعاظ وانتفاع. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن ليس من عند الله وليس منزل من عند الله وليس كلام الله لوجد فيه الناس اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه تناقضا وتعارضا وتضاد، ينقض بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض مع كثرة آياته وتشابه الآيات والقصص والأحكام والأوامر والنواهي، ومع ذلك سلم من هذا الأمر، لا تناقض فيه ولا تضاد. وهكذا أيضا مع كثرة تنوع القرآن واختلاف قراءاته، ومع ذلك لا تناقض فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا من وضع البشر لوجد فيه التناقض، لأن هذا من طبيعة البشر، لا يسلمون من ذلك. فالقرآن آية من آيات الله جل وعلا الشرعية العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر فيها. وقد مدح الله جل وعلا أهل الإيمان والتقوى المعملين لعقولهم المتفكرين بآيات الله جل وعلا في آيات كثيرة. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول السليمة هؤلاء يعتبرون ويتعظون ويتفكرون. وقال جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا ثناء من الله جل وعلا عليهم بما لهم من عقول سليمة وعقول مدركة لما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا رغب الإسلام، بل حرر العقل من الوقوع في الخرافات، وهكذا أيضا اتباع الظنون وتقليد الآباء وما كان عليه الأقدمون، وأمره باتباع ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون منقادا لأمر الله جل وعلا. قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هكذا حال المقلدين والمقفلين لعقولهم، يسيرون على ما سار عليه من قبلهم في الضلال والبدع والأهواء والانحراف والزيغ والشرك، يؤمرون باتباع ما أنزل الله ويأبون إلا اتباع ما عليه الآباء والأجداد. وهكذا كذلك أيضا حرمت الشريعة التعامل بالسحر والكهانة والشعوذة وغيرها من هذه الأمور التي تفسد الأبدان والعقول، وحكم على من فعل ذلك بالكفر، كما قال ربنا جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا لابد أن يكون العقل متبعا للشريعة ومنقادا لها. ولذلك فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ما جاء في الشريعة من أوامر ونواهي وأحكام فإن العقل يؤكد صحتها ويتبع ما أثبتته الشريعة من مصالح فيما أمرت به من أوامر، وهكذا أيضا يؤكد ما في النواهي من مفاسد نهت عنها الشريعة. ولا يمكن أن يتناقض العقل الصريح مع النقل الصحيح إلا من كان عقله فاسدا. بعض الناس يرد الأحكام ويرد الأوامر بعقله، يقول الله العقل ما يقبل هذا، ما يقبل العقل هذا الحكم، ما يقبل أن المرأة مثلا تتحجب أو أن لا تختلط بالرجال، هذا ظلم للمرأة، ليس هذا بحرية وليس هذا بعدالة. يرد أحكام الله بعقله، أو أن الصلاة ليست واجبة، الصلاة فيها كذا وكذا، فيها تعب، فيها مشقة، فيها تكليف الإنسان بأمور متعبة، يرد ذلك بعقله وهواه. هذا عقل فاسد، عقل نتن. لو أنه أنصف لما خالف ما جاء في الشريعة أبدا. فالعقل كما قلنا تبع للنقل، ولهذا قال من قال من أهل العلم: العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. العامي المقلد يقلد العالم، افعل كذا يفعل كذا، هذا واجب واجب، هذا محرم محرم، يتبع. وهكذا العقل مع النقل، العقل يتبع ما جاء في النقل، ما جاء في الكتاب والسنة، أمر أمر، واجب واجب، محرم محرم، كما قال ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس للعبد اختيار في أوامر الله وفي أحكام الله، يقول عقلي يقبل هذا وعقلي ما يقبل هذا، لا تقبله وإن رغمت أنفك وإن لم يقبله عقلك. الأصل اتباع ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، قبل هذا العقل أو لم يقبله عقلك، فليس عقلك مقدم على شرع الله وعلى دين الله جل وعلا. وهكذا أيضا فالشريعة حثت على تنمية العقل ماديا ومعنويا، ماديا ومعنويا. أما ماديا فبما يقوم عليه البدن من الطعام والشراب وينشط به الذهن، وأما معنويا فبالعلم، فبالعلم يقوى العقل، وكذلك أيضا يكون فيه تنمية له وقوة ونشاط ومعرفة للصواب من الخطأ وتصحيح للعبادة والطاعة. والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أعرف الناس بالله جل وعلا، وأكمل الناس عقولا، أكمل الناس عقولا بما عندهم من العلم. كذلك أيضا من عناية الشريعة بالعقل أنها حرمت كل ما يفسده ويكون سببا في زوال العقل وفي ذهابه، فحرمت شرب الخمر وألحقت به غيرها من المسكرات، كما قال ربنا جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهكذا ألحق العلماء ما كان فيه معنى الإسكار أو أشد، كالمخدرات وغيرها، لأنها تفسد العقول وتذهبها ويصبح صاحبها عبئا في المجتمع ورجل سوء وشر وأذية للناس. فلأجل الحفاظ على العقول حرمت الشريعة ذلك. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم ألا يغلب عليه ألا تغلب عليه شهوته على عقله ألا تغلب عليه شهوته على عقله، بل ينبغي أن يكون عقله مقدما على شهوته، ينظر في المصالح والمفاسد، ينظر ما هو أصلح له فيفعله وما هو شر له فيبتعد عنه. أما يكون تبعا لشهوته كحال البهيمة يفعل ما أرادت نفسه وهواه، يجعل هواه وإلهه كما قال ربنا جل وعلا في حال أمثال هؤلاء: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. لا ينبغي أن تكون أرفع من ذلك، أنت قد ميزك الله سبحانه وتعالى بالعقل. يقول ابن القيم رحمه الله: خلق الله الخلق على ثلاثة أصناف، صنف لهم عقول وشهوات، وصنف لهم شهوات ولا عقول لهم، وصنف لهم عقول ولا شهوة لهم. أما الصنف الأول فهم الإنس والجن، لهم عقول وشهوات. والصنف الثاني الذين لهم شهوة ولا عقول، البهائم. والصنف الثالث الذين لهم عقول ولا شهوة لهم، الملائكة. قال: فمن قدم عقله على شهوته ارتفع إلى درجة الملائكة، ومن قدم شهوته على عقله نزل إلى درجة البهائم. فأنت ينبغي أن تكون في الدرجة العالية والمرتفعة. نعم، كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن كون الإنسان ينبغي أن يعمل عقله، فكما سمعنا أنه ينبغي أن يكون عقله تبعا للشريعة، وأن يعلم أن استفادته من عقله وصلاح عقله وسلامته وقوته بالعلم والاتصاف به، وأن يكون من أهله، وأن يكون من أهله. والعلم أقوى من العقل ومقدم على العقل. ويذكر أهل العلم أبياتا في مناظرة العقل مع العلم، وأيهما أرفع ومقدم؟ قال القائل: علم العالم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: بي الرحمن قد عرف، والعقل قال: بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ هل اتصف بالعلم أو اتصف بالعقل؟ اتصف بالعلم. قال: فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فشرف الإنسان ورفعته وعزته بالعلم، فهو المقدم والأعلى. وهكذا أيضا من ضروريات الشريعة الخمس: النفس، حفظ النفس. فالشريعة جاءت بحفظ الأنفس، ونذكر بقية الضروريات على جهة الاختصار لأن الوقت ضيق. فمن ذلك شرع الإسلام النكاح الشرعي الذي يحصل به حفظ الأنفس وحصول النسل واستمرار الجنس البشري بالضوابط الشرعية والشروط التي جاءت بها الشريعة. وكذلك أيضا من طرق حماية النفس وحفاظها أنها
جعلت لهذه النفس حقها وما تحتاج له من قوام تقوم به من أكل وشرب ومسكن وملبس وغير ذلك، وحرمت الشريعة أن يمنع الإنسان نفسه من ذلك حتى يصل إلى درجة الهلاك أو الموت. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيحرم على الإنسان أن يمنع نفسه مما تقوم بها من هذه الأمور. ولذلك أجازت للإنسان أن يأكل الميتة إذا اضطر إلى ذلك، بل وأن يأكل مال غيره لأجل نجاة نفسه وعدم هلاكها. قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: إلا ما اضطررتم إليه، بعد ذكر المحرمات. وهكذا أيضا حرمت قتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل غيره بغير حق، فإن ذلك من الأمور المحرمة، بل شنعت في ذلك تشنيعا عظيما حتى جعلت قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. قال ربنا جل وعلا: ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ورتب على ذلك العقوبات العظيمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز قتل نفس إلا بحق. أما أن تقتل بغير حق باعتداء وظلم، هذا لا يجوز. ونحن ذكرنا أن من قوام الدين إقامة الجهاد في سبيل الله جل وعلا، والمراد به الجهاد الشرعي، الجهاد المنضبط بالضوابط الشرعية، جهاد الأعداء وجهاد الكفار، ليس جهاد المسلمين وقتال المسلمين وسفك دماء المسلمين. فهذا من الظلم والاعتداء الذي حرمته الشريعة ورتبت عليه العقوبات العظيمة والزواجر الشديدة، عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. رتبت الشريعة على قتل النفس حد القصاص على من كان متعمدا، والدية والكفارة على من كان مخطئا. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، الآيات. وهكذا أيضا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كتب الله جل وعلا القصاص حماية للأنفس من اعتداء عليها، وجعل ذلك حياة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة، لأن الإنسان إذا علم أنه سيقتل إذا قتل ما يتجرأ أن يقتل، لأنه حريص على نفسه وحريص على حياته، فذلك يكون سببا في كفه عن ذلك وابتعاده، فبذلك تحيا النفوس وتسلم من الاعتداء عليها. وهكذا أيضا شرع الإسلام أن يدافع الإنسان عن نفسه إذا اعتدي عليه، أن يدفع من اعتدى عليه ولو أدى ذلك إلى قتله، ويكون دمه هدر ولا شيء على القاتل. وإذا قتل هذا المعتدى عليه كان شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. الشاهد أنه أذن له أن يدافع عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي. وهكذا أيضا حماية أو العناية بالنسل والأعراض. طبعا من أهل العلم من يذكر في الضروريات الخمس العرض، ومنهم من يذكر النسل ويدخل العرض في ضمن النسل، ومنهم من جعلها ستة وأضاف النسل مع البقية، وإن كان العرض قد يدخل جملة في النسل. الحفاظ على النسل كما ذكرنا في النفس أن الشريعة أجازت النكاح، وحصول الترابط الشرعي بين الرجل والمرأة بالضوابط الشرعية وبالطرق المباحة التي بها يحصل قضاء الوطر وإفراغ الشهوة مع المقصد الأعظم من حصول النسل وبقاء الذرية واستمرارها. ولذلك رغبت الشريعة في الزواج والنكاح وحثت عليه، قال ربنا جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم رتبت على ذلك أحكاما من قيام الأسرة المسلمة وقيامها بتربية أولادها والحفاظ عليهم، وأمر الوالدين بالإنفاق على الأولاد بحاجتهم إلى ذلك حتى يستكفوا من النفقة. وهكذا أيضا من هذا الباب جعلت الشريعة ضوابط وآدابا بين الرجل والمرأة حتى يسلم الجنسان من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فجعلت موانع وجعلت حواجب تمنع من وصول الرجل إلى المرأة بغير طريق النكاح الشرعي. ومن ذلك أمرت الشريعة بغض البصر حتى يسد باب ثوران الشهوة، وأمرت كذلك بحجاب المرأة وأن تتحجب بالحجاب الشرعي الذي ليس فيه فتنة، لا يكون ضيقا ولا شفافا ولا ثوب شهرة ولا مبخرا ولا معطرا إلى آخر ذلك من الأوصاف التي ينبغي أن توجد في الحجاب حتى يكون شرعيا. وهكذا أيضا نهت عن خلوة المرأة بالرجل إلا مع وجود المحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، سدا لهذا الباب. وهكذا أيضا سفر المرأة بلا محرم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. كل ذلك سدا لهذا الباب أن يقع التواصل بين الرجل والمرأة بغير طريق شرعي. ولهذا حرمت الشريعة الزنا وجعلته فاحشة وطريقا سيئا. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريقا ومسلكا. ورتب عليه العقوبات، الحدود الدنيوية والعقوبات الأخروية. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أمر الله عز وجل أن يجلد الزاني والزانية. الجلد في حق من كان غير محصن، أي لم يتزوج بزواج شرعي صحيح. إذا وقع الإنسان في الزنا ولم يكن قد تزوج زواجا شرعيا ووطئ فيه فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وأما إن كان محصنا قد تزوج ونكح في زواجه بنكاح صحيح فإن حده الرجم، يرجم بالحجارة حتى الموت. قال: والثيب بالثيب الرجم. لماذا هذه العقوبات؟ حتى لا تقع هذه الفاحشة ولا يقع هذا المنكر فتختلط الأنساب وتضيع ويحصل الشر في المجتمعات وفي الأسر. فرتبت هذه العقوبات العظيمة لحفظ الأعراض والأنساب، لأن الولد ينسب إلى أبيه الشرعي، ينسب إلى أبيه الذي هو زوج أمه. أما إن جاء من طريق الزنا فإنه لا أب له شرعي، لا أب له شرعي، إنما ينسب إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. للفراش أي الزوج، وللعاهر الحجر أي الزاني ليس له شيء، لا ينسب إليه الولد. إذا حصلت هذه الأمور تضيع الأنساب تختلط. وهكذا أيضا حرمت الشريعة القذف، أن يقذف المسلم مسلما أو مسلمة بالزنا أو اللواط. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. من رمى أخاه المسلم بالزنا، يا زاني أو يا لوطي أو شيء من ذلك من هذا القذف، فإنه إما أن يأتي 4 شهداء يشهدون على ما قال، أو يجلد في ظهره 80 جلدة حماية للأعراض من القذف والسب واتهامها مما هي منها براء. وهكذا أيضا الأمر الخامس الذي جاءت الشريعة بالحفاظ عليه: الأموال. والأموال من الأمور الضرورية التي يحتاج لها الناس في حياتهم ولا يستغنون عنها، فلذلك جاءت الشريعة بصيانتها وحفظها وبيان الطرق الصحيحة في كسبها وتحصيلها. ومن ذلك أن الشريعة حثت على كسب المال الحلال، ورتبت على ذلك حصول الثواب إن صلحت النية. قال ربنا جل وعلا: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير كسب الرجل، كسب خير كسب المرء أو الرجل ما أن يأكل من عمل يده، أو خير ما أكل الرجل أن يأكل من عمل يده، وكان داود يأكل من عمل يده. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الكسب كسب يد عامل إذا نصح. والحديث الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وهكذا أيضا رتبت الشريعة وقررت وجود الأعمال وأنه يجب على الدولة أن توفر للناس الأعمال التي يحتاجون لها، وهكذا أيضا حفظت للعمال حقوقهم، حفظت لهم حقوقهم. إذا عمل الإنسان وجب أن يعطى حقه وما يستحقه من الأجرة، ولا يجوز لمن استأجره أن يظلمه أو يمنعه حقه. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. صاحب الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: قبل أن يجف عرقه، كناية على شدة وسرعة إعطائه لحقه قبل أن يجف العرق، يعني أول ما يتم العمل يعطى أجرته. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. استوفى من أي العمل، عمل له ما طلب منه، وبعد أن انتهى قال: السلام عليكم، ما في أجر، ما في أجرة، أين الأجرة؟ غدا إن شاء الله، يأتي الغد بعد غد، يأتي بعد غد بعد أسبوع. وهكذا يتلاعب بهذا المسكين حتى يضيع أجرته، ما سينفعه يوم القيامة، سيكون الله عز وجل خصمه. وهكذا أيضا كذلك أباحت الشريعة المعاملات التي هي خالية من الظلم والاعتداء مما كانت في الجاهلية، فأزاح الإسلام ما كان فيها من ظلم وأباحها كالبيع والإجارة والشركة وغيرها. وهكذا أيضا من عناية الشريعة بالمال أنها حرمت المعاملات المحرمة التي فيها ظلم وفيها إجحاف، كالمعاملات الربوية، وحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك أيضا ما فيه اعتداء على الآخرين كالغش والخداع والخيانة والمكر وشهادة الزور والسرقة والنهب إلى آخره من الأمور المحرمة، حرمتها حفاظا على أموال الناس أن تؤخذ بغير حق، لأن الأصل في المال والدم والعرض والحرمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يحل المال إلا بطيب نفس من صاحبه. ولهذا جعلت الشريعة قيام العقود والمعاملات على التراضي والعدل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد من التراضي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أحمد وأبو داود، إلا بطيب نفس، أن يكون راض بذلك، يعطيك هدية، هبة، يبيعه لك، لا بد من التراضي، أما تأخذه بغير حق فلا يحل. ولذلك رتبت الشريعة العقوبات في هذا الباب وفي هذا الأصل على من أخذ مال أخيه بغير حق فسرقه، أن تقطع يده، تقطع هذه الكف، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، تنكيل له وعقوبة وتوبيخ أن يأخذ المال بغير حقه وبغير طريقه الشرعية، أن تقطع هذه اليد، تقطع في ربع دينار، تقطع هذه اليد في ربع دينار فصاعدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، مع أن قيمتها وديتها إذا اعتدى إنسان على إنسان وقطع يده ففيها نصف الدية، فيها نصف دية 50 من الإبل، وبالذهب 500 دينار من الذهب. وإذا سرقت قطعت في ربع دينار. ربع دينار اليوم، الدينار 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، فربع الدينار تقريبا قرابة الجرام. الجرام بكم؟ 10,000 أو 12,000. تقطع اليد بهذا المقدار وهي تساوي 500 دينار من الذهب. ولهذا يقول المعري مظهر لتناقض الشريعة على زعمه: يد ب500 عسجدا وديت، عسجدا يعني ذهبا، يقول يد ب500 عسجدا وديت، يعني جعل ديتها 500 دينار من الذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف تقطع في ربع دينار؟ قال: تناقض ما لنا إلا السكوت له. يقول هذا تناقض في الشريعة، كيف ديتها 500 دينار وتقطع في ربع دينار؟ هذا تناقض. انظروا كيف أعمل عقله الفاسد وأراد أن يرد أحكام الله بعقله. رد عليه بعض أهل السنة، قال: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. قال وهو عن ثوب التقى عاري، أمانة أو عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال: لما كانت أمينة كانت عزيزة، لما كانت أمينة فاعتدي عليها صارت عزيزة، فكانت فيها 500 دينار، ولما سرقت وذلت وارتكبت الخيانة صارت حقيرة لا قيمة لها، فتقطع في ربع الدينار. ولهذا كما قال بعض أهل العلم: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، ولما خانت هانت. فلأجل ذلك شرعت الشريعة هذه الأحكام حفاظا على أموال الناس، أن يعتدى عليها أو أن يظلم بعضهم بعضا. فهذه بعض التوجيهات وبعض الكلمات التي سمعناها فيما يتعلق بهذه الضروريات الخمس. نكتفي بذلك، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.